بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرات السابقة تحت عنوان الإمام والإمامة عن إثبات المرجعية المذهبية والمرجعية التشريعية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكان حديث الثقلين هو الطريق الواضح لإثبات هذا المطلوب، ولكن علينا أن نلتفت ونتوجه إلى أن حديث الثقلين ليس هو الأسلوب، ليس هو الطريق الوحيد لإثبات هذا المطلوب ولإثبات هذه المهمة، بل هناك بعض الطرق والوسائل الأخرى في هذا المجال. هناك طريق لعله أسهل وأخصر لإثبات هذا المقصود ولإثبات هذا المطلوب. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله حينما فاز بلقاء الله عز وجل ولحق بالرفيق الأعلى، كانت الشريعة الإسلامية بعد غير مكتملة، حياة النبي صلى الله عليه وآله من بعد البعثة المباركة كانت فترة قصيرة، مدة 23 سنة، هذه لا تكفي لأداء هذه المهمة، أي لتبليغ الرسالة بكامل خطوطها وبكامل معالمها. هذه قضية واضحة، لا أظن أن اثنين يختلفان فيها، وما يحتمل أن الشريعة تبقى ناقصة. كيف تبقى ناقصة؟ لابد من تكميلها، لابد من توضيح معالمها، لابد من وجود يد أمينة مثل النبي صلى الله عليه وآله. كيف إنه كان مأمونا من الخطأ؟ لا يحتمل في حق الخطأ حينما يبلغ أحكام الشريعة، لا يحتمل في حق الاشتباه، كذلك من الضروري وجود شخص يخلف النبي صلى الله عليه وآله في أداء ومواصلة هذه المهمة، يكون شخص عالم بجميع الشريعة، عنده جميع تفاصيل الشريعة الإسلامية، لا يخطأ في مقام التبليغ، لا يشتبه حينما يبين الأحكام. من هو ذلك الشخص؟ بعد أن اتفقنا معا على ضرورة تكميل الشريعة، بس إذا واحد يريد يختلف في هذه النقطة ما إن كلامه يعني. يعني إذا واحد ادعى على أنه الشريعة ما لازم تكميلها، لا ما أن نحجاه وياه، بس هذا مخالف للواقع، مخالف للحقيقة. أي عاقل يمكن أن يدعي أن الشريعة الإسلامية من الجائز ومن الوجيه أن تبقى ناقصة؟ هذه قضية غير محتملة. بعد أن اتفقنا على ضرورة تكميل الشريعة، من ذلك الشخص؟ من هو ذلك الشخص الذي يصلح لتكميل الشريعة، لإيضاح معالم الشريعة وتفاصيل الشريعة الإسلامية؟ هل هناك شخص يتمكن أن يدعي أنا الصالح لذلك؟ أنا لا أخطأ، أنا عندي كل الشريعة، أنا كالنبي، أنا أتمكن من بيان تفاصيل الشريعة دون اشتباه ودون خطأ. هل يوجد شخص يحتمل أن يدعي مثل هذه الدعوة؟ لا أظن وجود شخص من هذا القبيل. ما حدثت نفس شخص في لحظة من اللحظات أن يدعي مثل هذه الدعوة، أن عندي كل الشريعة وأتمكن من بيان كل الشريعة، سوى أهل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. وكان يضع يشبك كفي المباركي تحت بطنه المباركة ويقول: هذا صفط العلم، إن في هذا علما جما، فسلوني قبل أن تفقدوني وإني أعلم بطرق السماوات مني بطرق الأرض. ما من آية سألتموني عنها متى نزلت وإن نزلت وفي حق من نزلت، كل الخصوصيات أنا حاضر ومستعد. مثل هذا الكلام من قاله؟ من يتمكن أن يقوله؟ الذي يقول حقا هو المرجع، حقا المرجع المذهبي والمرجع في الشريعة الإسلامية، ما قاله سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام صدر من الإمام في مواطن متعددة، مرات متعددة، هو قال: سلوني قبل أن، حتى آخر اللحظات، آخر اللحظات حينما ضربه ابن ملجم واجتمع الخلاص من أصحابه في بيته الصغير، قال لهم: يا جماعة الوقت لا يفوت، سلوني قبل أن تفقدوني. لكن طبيعي قال: خففوا سؤالكم عن إمامكم. على أي حال، هذه الجملة لم تصدر إلا من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوي جملة معترضة، شوي أخرج عن الموضوع. ينقل مرة من المرات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال هذه الجملة على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني. أكو البعض الذي جالسين تحت المنبر ما يروق لهم هذا الكلام، عظمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السأل شلون سؤال، ايش تتصور؟ قام للإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له: كم شعر في رأسي؟ كأنه بعد ماكو أسئلة، ماكو قضايا، ماكو موضوعات ضرورية واحد يسأل عنها. يسأل شنو؟ كم شعر في رأسي؟ شي جاوب هسه الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ يدري كم شعر طبيعي، مو أنه ما يدري، لكن قال له أنا كل ما أريد أقول لك الحق، أريد أقول لك، افترض أقول لك 1000 شعر أو 1000 وأكثر كذا مقدار، مثبت ما موجود، تقول لي منو قال؟ بس أنا خل أقول لك فرد شيء حتى أبين لك أني أعلم كم شعر في رأسك. قال له إنك تحت كل شعر من رأسك شيطانا يلعنك. وتريد علامة؟ فرد علامة هم راح أعطيك. إن في بيتك سخلا يخرج لقتال ولد الحسين. أطال على مهمات، دلل على أنه حقا يعرف. إذن الشخص الذي، أرجع إلى صلب الموضوع، الشخص الذي صدرت منه هذه الجملة فقط وفقط هو أمير مؤمنين صلوات الله عليه، طبيعي، ومن بعد ذريته الذرية الطيبة الطاهرة. وإن كانت الذرية الطيبة الطاهرة ما قالت سلونا، هاي سلوني من مختصات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن بقية الأئمة صلوات الله عليهم شانوا يقول للناس؟ يا بسألوا كل ما تردوا، ما نقل التاريخ، ولو تاريخ ضعيف، ستجيب لنا في التاريخ ولو ضعيف، أن واحد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم سئل وتلجلج في الجواب، ما تمكن أن يجيب. أي إمام من أئمتنا تلجلج ولم يتمكن؟ ما موجود هذا المعنى أبدا. كل سؤال من الأسئلة حتى الصغير منهم، الإمام الجواد عمره كم كان؟ مع ذلك كانوا يجيبون بسرعة، وما ينقل حتى تاريخ ضعيف أنهم تعلموا في يوم من الأيام عند معلمين، سوى أنهم كانوا يتوارثون العلم بعضهم من بعض صلوات الله عليهم. هذا يدلل كله أن الشخص الوحيد اللائق والذي يمكن أن يكون مرجعا في بيان أحكام الشريعة وخلفا للنبي صلى الله عليه وآله في توضيح معالم وتفاصيل الشريعة الإسلامية هم أهل البيت فقط وفقط صلوات الله عليهم. من قال حدثني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000؟ ما شاء الله، ما شاء الله. هذا حديث من الأحاديث المسلمة. يدخل أمير المؤمنين صلوات الله عليه على النبي مدة، والنبي يساره، أما شنو الطريقة؟ ترى هاي ما ندري، خلها أقول لك، هاي بعد كلها غيبيات. لما انخرج قال له: لا تأخرت يا أبا الحسن، شنو القضية؟ فقالهم: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وبعد: أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن الشخص الذي اتمكن أن يدعي أنه هو الصالح للمرجعية المذهبية وللمرجعية التشريعية هو فقط وفقط أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والذرية الطاهرة من بعده. هذا يثبت أن المرجعية الدينية منحصرة بهم، ما نحتاج بعد لا إلى حديث الثقلين ولا إلى غير حديث الثقلين. هذا طريق مختصر للوصول إلى هذا الهدف، للوصول إلى هذا المطلوب. هسه نريد نغض النظر عن هذه القضية، لنفترض وجود أشخاص الآن متعددين، كل واحد منهم يقول يا بأنا إيبا لصالح للقيام بهذه المهمة. هسه خلينا نفترض، بس هذه كلها مجرد دعاوى، كل واحد يدعي خو ما يفيد. يحتاج أن يأتي نص من علام الغيوب، من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحدد لنا ذلك الشخص الذي إلى لياقة كافية للقيام بهذه المهمة، يبين الأحكام، يوضح تفاصيل الشريعة من دون اشتباه. نحتاج إلى نص، لأن هذه قضية ما يمكن يطلع عليها كل أحد. المسألة بعد مو مسألة شورى وانتخاب، هاي ما يمكن للشورى وللانتخاب وللناس هم يجون يعينون أن هذا يشتبه في بيان الأحكام أو ما يشتبه، هاي ما يعرفها إلا الله والرسول. فنحتاج إلى نص. تعالوا معي لنلاحظ النصوص، إذا راجعناها هل يوجد نص يبين لنا غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم هذه الصلاحية؟ بلي، قد البعض يجيب لنا بعض النصوص، لكن هذه النصوص أقصى ما تتضمن مدح. ومدح، المدح شيء، واللياقة للمرجعية المذهبية شيء آخر. لا، أنا أريد النص يثبت الصلاحية، يثبت أن هذا صالح لأداء هذه المهمة. هذا ما يشتبه حينما يحدث، حينما يبين الأحكام الشرعية. أنا أريد من هذا القبيل تجيب لي نص. تعالوا لاحظوا النصوص، شوفوا شو تقول. تعالوا إلى حديث الدار أو حديث المنزل. حديث الدار إيش سامع به؟ أو حديث وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الحديث ينقل أكثر من واحد، طبيعي مو من مصادرنا، لا، من مصادر المدرسة الثانية أيضا. لاحظ السيتال الآن تاريخ الطبري ينقل قصة وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول حينما نزلت هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الآية الكريمة وجهت مهمة صعبة إلمن إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني بينت له على أنه قرائبك يكون تجمعهم وتنذرهم وتقولهم أنا نبي وتعالوا أسلموا. ترى قضية هواية صعبة، واقعا صعبة، فيهم مثل أبي لهب، هذا همات من الأقربين. شلون هذا والله تجمعه وتجيبه وتفهمه بهذه القضية؟ دعا النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين. طبيعي وأمير المؤمنين وين كان يعيش؟ في بيت النبي صلى الله عليه وآله، لأن كما تعرفون التاريخ ايش ينقل لنا، في ذلك الزمان لمن أصابت العرب، أصابت قريش مجاعة، توجه النبي مع أحد عمومته إلى بيت إلى أبي طالب، قالوا له على أنه إحنا خنساعدك نعاونك، قرايبك إحنا، أنت عندك هواية أولاد ما شاء الله. قالهم أخذوا من تشاؤون بس خلوا لي عقيل يمي. هو كان له علاقة ويا من مع عقيل. على أي حال النبي صلى الله عليه وآله أخذ أمير المؤمنين رباه في بيته. إذن من البداية أمير المؤمنين كان تربية بيت النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال لما نزلت هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال له القضية كيت وكيت، نزلت هذه الآية فأنا مكلف بالإنذار، فأريد منك تصنع لنا طعام، وفوق الطعام همات شأكو رجل شات. رجل شات يعني شنو المقصود؟ لابد شنو الفخذ بس الذي الآن فخذ شات، يعني تخلينا همات على الطعام، وبعد فرد عس من لبن، العس لابد القربة من لبن، وتدعو لي أقربائنا بني عبد المطلب، خل يجون ونبلغهم هذه القضية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام بهذه المهمة، صنع الطعام فوق همات رجل شات، وأحضر عسا من لبن، ووجه الدعوة لمن؟ إلى بني عبد المطلب. اجتمعوا في بيت النبي صلى الله عليه وآله. حينما اجتمعوا أمر النبي صلى الله عليه وآله بإحضار الطعام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحضر الطعام وعليه رجل الشاة. تقدم النبي صلى الله عليه وآله، أول من تقدم هو بيده المباركة. الحديث يقول تقدم صلى الله عليه وآله وأخذ بضعة من اللحم، البضعة يعني قطعة، وشقها بأسنانه المباركة. يظهر من ذاك الزمان العرب ما كانوا يأكلون اللحم بشكل ما احنا ناكله مطبوخ بشكل قوي، شقها بأسنانه المباركة، ثم قال لهم تفضلوا كلوا بسم الله. الحديث يقول، التاريخ يقول قال لهم كلوا بسم الله، فتقدموا وأكلوا حتى شبعوا، ولم تعد حاجة لأي واحد منهم إلى الطعام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينقل، الراوي الرواية هو الإمام، يعني الطبري في تاريخه لما ينقل هذا الحديث ينقله عن ابن عباس عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الكل شبعوا، وكان الطعام الذي صنعته يكفي في الحالات العادية يكفي لواحد من هؤلاء، وهم عددهم إيش قد كانوا؟ كان الإمام يقول 40، كانوا 40 شخصا يقلون بواحد أو يزيدون بواحد، يعني لو 40 لو 39 لو 41، لكن الطعام الذي تدري زمان أول همات كانوا يأكلون ما شاء الله، يقول الطعام الذي صنعته كان يكفي لأحدهم، ولكن ببركة وجود النبي، ببركة يد النبي صلى الله عليه وآله، هذا الطعام الذي كان يكفي لواحد كفى لأربعين شخص. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، قال له يلا العس من اللبن همات، تفضل قدمه على الجماعة، وزع الإمام همات على الجماعة كلهم من ذلك العس من اللبن إلى أن ارتووا كلهم ولم تعد حاجة لأحدهم إلى اللبن. ويقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان ذلك اللبن يكفي لواحد من هؤلاء 40، ولكنه ببركة وجود النبي صلى الله عليه وآله كفى هذا اللبن للمجموع 40 شخص. ثم بعد ما انتهى من أكل الطعام ومن شرب اللبن، الآن النبي صار بناء على أنه يتوجه لتبليغ المهمة. قبل ما يتكلم النبي صلى الله عليه وآله اتكلم منه أبو لهب، إيش قال؟ منع النبي أن يتكلم لا إله إلا الله. قال أبو لهب لشد ما سحركم صاحبكم، يعني مو أول مرة هو يسحركم، هذا يعد سحر، هذا الذي طعام الذي يكفي المن الواحد صاروا 40 يأكلوا، اللبن الذي يكفي الواحد صاروا 40 نفر شنو يشربونه، يعد سحر. لشد ما سحركم صاحبكم، تدري هاي الحكاية بعد ما صدرت ما يمكن بعد النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بشيء، فتفرق الجمع، قاموا بعد لما انحكت الحكاية قاموا. على أي حال ما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى هدفه المنشود. صار اليوم الثاني، توجه النبي ثانية إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال له هذا الرجل ما خلانا نحكي، نسوي لنا طعام اليوم مرة ثانية. فصنع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه طعاما في اليوم الثاني مثل الطعام الذي صنع في اليوم الأول، ودعا الجماعة قال لهم تفضلوا، جاءوا وحضروا، ولما أكلوا وشبعوا توجه النبي صلى الله عليه وآله إليهم قائلا يا بني عبد المطلب إني والله، قسم من النبي صلى الله عليه وآله، إني والله ما أعرف شابا، ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا وخير الآخرة. ثم قال لهم وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فمن يؤازرني على هذا الأمر؟ يلا الله طلب من عدي أن أدعوكم إلى هذا، يعني إلى الدين، إلى الإسلام، من يآزرني ويصير وياي وإلى شنو؟ ثلاثة أمور: يقلد النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة شعارات. الشعار الأول: على أن يكون أخي، ترى هواية مهم يصير أخو النبي، يلا واحد خلي آزرني يصير أخوي، على أن يكون أخي، هاي واحد الشعار الأول. الشعار الثاني: ووصي. والشعار الثالث: وخليفتي، يعني من بعدي. يلا منو؟ كلهم سكتوا، ما تكلم واحد منهم بشيء سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رفع ايد الإمام، قال أنا، بس الإمام يقول رفعت أنا إيدي وقلت أنا، وإلي صفات أربع ذاك الوقت يصف هو نفسه. شوفوا الصفات الذي كان متصف بها: أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذلك الحين ما هي كانت الصفة الأولى؟ يقول: قلت أنا وإني لأحدثهم سنا، يعني أصغرهم بالعمر، كبار كانوا، خذوا لك عمومته وأبوهم كان حاضر، أبو طالب وعمة حمزة وفلان، وقالوا كلهم كبار وهو بعد صغير السن، وإني لأحدثهم سنا، هاي الصفة الأولى. وبعد: وأرمصهم عينا. أرمص العين يعني شنو؟ أصغر العين، بعدني صغير أنا، عيوني همات كانن أصغار. وأرمصهم عينا. وبعد: وأعظمهم، هاي الصفة الثالثة، وأعظمهم بطنا. والصفة الرابعة الأخيرة: وأحمشهم ساقا. أحمش الساق يعني شنو؟ رفيع نحيف الساق، هي من صفات أمير المؤمنين، هكذا يقال. ما كان يوجد في ساقه سعة، وإنما كان نحيف ورفيع الساق. فصفات أربع يصف نفسه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وآله: أنا يا رسول الله أكون وزيرك. النبي صلى الله عليه وآله ثانية كرر الكلام، قالهم: يا جماعة، من يؤازرني على أن يكون أخي ووصي وخليفتي؟ يلا، هم أحجم القوم، كلهم سكتوا سوى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في المرة الثانية أعاد نفس الكلام، قال: أنا يا رسول الله. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أخذ النبي برقبتي ثم قال: هذا أخي ووصي، وبعد: وخليفتي، فاسمعوا له وأطيعوا. القوم همات لما سمعوا قاموا يضحكون، طبيعي أبو لهب وغير أبو لهب هذا ما يعجبه هذا الحكي، قاموا يضحكون وقاموا وقال له لأبي طالب، قال له: إيه، اسمع وأطع لابنك، خوش والله، خوش زمان هذا، الكبار يكون يسمعون منين من الصغار. هذا يعبر عنه هذا الحديث الذي نقل، قلت لك الطبري في تاريخه، والطبري كما تعرفون من المدرسة الثانية بعد، ينقل هذا الحديث. سلا واحد منكم همات يقول شيخنا الجماعة ما يعترفون بإيمان بتاريخ الطبري وغير تاريخ الطبري، هذا ما يفيد. الآن أكو لغة جديدة، لهجة جديدة، حتى صحيح البخاري ما أكون حاول على أنه تلك العظمة وذيك القدسية الذي كانت إليه ويأتي بعد القرآن، لا، خفت تلك اللهجة. لابد أن نغربل حتى صحيح البخاري، ليس كل ما في صحيح البخاري هو صحيح. على أي حال إحنا ليس كلامنا هسه الآن نريد الرض الجميع، إحنا نريد الرض طلاب الحقيقة الذين يفحصون عن الحقيقة، وبحثهم بحث موضوعي، يريدون التعرف على من؟ على الواقع. يكفي وجود مثل هذه الرواية في مثل كتاب تاريخ الطبري أو غير تاريخ الطبري. على أي حال مما يؤسف له حقا أن ابن كثير في البداية والنهاية لما يصل إلى هذه القصة ينقلها، لكن تدري شلون عبر تعبير شلون؟ قال على أنه النبي صلى الله عليه وآله قال لقومه: من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي؟ وبعد وكذا وكذا. هذا نص تعبير شنو؟ صاحب البداية والنهاية، على أن يكون أخي وكذا وكذا، ما قال شنو؟ وصي وخليفتي. وبعدين يقول: لما أخذ النبي برقبة أمير المؤمنين قال: هذا أخي، وبعد وكذا وكذا. على أي حال بس الحقيقة تبقى هي حقيقة مهما أريد إخفاؤها. جيد، هذا الحديث بوضوح إخوتي وأعزتي يدلل إعلاما على أن الخليفة الذي يخلف النبي صلى الله عليه وآله، طبيعي يخلف النبي في أي شيء، في كل المهام الذي من أوضحها أي مهمة، مهمة تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية، مهمة المرجعية المذهبية، المرجعية التشريعية، المرجعية في بيان تفاصيل الأحكام. هذه الرواية واضحة في ذلك، على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو المنصوب وهو المنصوص لهذه المهمة. هذا الحديث يعبر عنه بحديث الدار أو بحديث إنذار العشيرة الأقربين. عندك بعد حديث آخر، طبيعي الأحاديث كثيرة بس أنا ما أتمكن همات كل الأحاديث في هذه العجالة أبينها. حديث واحد بعد أنقله لكم، حديث المنزلة. هذا حديث المنزلة بعد حديث متواتر، حتى البخاري ومسلم وغيرهم نقلوا هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين أكثر من مرة، مو مرة واحدة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي. وأي مهم هذا الحديث؟ إلا أنه لا نبي بعدي. واحد من تلك الموارد الذي حدث بها أمير المؤمنين بهذا النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث في حق أمير المؤمنين في غزوة تبوك. تدرون تبوك كانت بعيدة عن المدينة، وصعب على المسلمين كان الخروج إلما إلى غزوة تبوك، لأن كان الجو صيف، الوقت كان صيف هجيء جدا، صعب على المسلمين لأجل الحار وبعد تبوك عن من؟ عن المدينة. لذلك البعض كان يتلجلج في الخروج، متوقف من الخروج. كانت هذه الغزوة في الحقيقة امتحان مهم للمسلمين. على أي حال، في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين أنه أنت ابقى في المدينة، ما تطلع من المدينة. ليش؟ بما أنه فترة الغزوة لأجل بعد تبوك، لأجل على أن الفترة طويلة، خاف النبي صلى الله عليه وآله من حدوث اضطرابات وفوضى، أو عبر بالانقلاب شو نقول، في من؟ في المدينة المنورة، على أثر غيابه صلى الله عليه وآله. فراد فرد شخصية قوية تبقى تخاف منها الناس. قال للإمام صلوات الله وسلامه عليه: أنت ابق في من؟ في المدينة المنورة. لكن بعض الناس ما كان يروق لهم هذا المعنى، أخذوا يبثون الدعايات ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قاموا يقولون: ما راد، ليش ما أخذ ويا خلف على النساء والصبيان. أمير المؤمنين لحق بالنبي صلى الله عليه وآله، قال له: أكو هيك دعايات وهيك إعلام وإذاعات، شنو إذاعات تشويش. على أي حال، إذا تريد على أنه أنا أجي وياك حتى هاي الإذاعات شوية السد البيانات مالتها، أو تقلل البيانات مالتها. تدري إذاعات التشويش تشوش همات الإعلام إلى دورة. فقال للنبي: لا 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 لا، أنت ابقى في المدينة المنورة. أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا أحد الموارد الذي هذا الحديث، حديث المنزلة، صدر من النبي صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جيد، إيش نستفيد من هذا الحديث الشريف؟ حديث مبارك، هذا يستفاد منه فائدة مهمة، أن كل منزلة، كل وظيفة، كل مقام ثبت للنبي صلى الله عليه وآله، هو ثابت إلمن ذلك المقام، تلك المنزلة، تلك المكانة، تلك المرتبة، ثابتة إلمن لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقط منزلة واحدة، فقط مقام واحد، وهو مقام من؟ النبوة. ليش؟ لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماكو بعد نبي، هو خاتم الأنبياء، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن نستفيد من هذا الحديث المبارك هذه القضية المهمة، وهي أن كل منزلة ثبتت وكل مقام ثبت للنبي صلى الله عليه وآله، هو ثابت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سوى النبوة. زين، تعال سأل الآن، تعال إلمن إلى موسى وهارون، خنشوف على أنه هارون ماذا كان إلى من منزلة، إلى من وظيفة، إلى من مقام، ويا من؟ ويا موسى عليه السلام. ارجع إلى القرآن الكريم، لاحظ ماذا يقول القرآن الكريم. يقول على لسان موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي. هذا من يطلب؟ موسى يطلب من الله عز وجل. لما الله عز وجل كلم موسى من الشجرة أو غير الشجرة، سماء إن شغل، كلمه قال له على أنه اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال له: أريد انفرد واحد وياي شوية يسندني ويتكلم وياي. خصوصا أنتم تعرفون يقولون على أنه موسى عليه السلام كان شوي ونلسانه يتلجلج في كلامه، يتلعثم في كلامه على أثر يقال عن طبيعة هذا في القرآن ما موجود، لكن في التاريخ هذا ينقل هذا الشيء أنه لما الصندوق إجل أنه أم موسى وضعت موسى وين في الصندوق وأرسلته وين هذا الصندوق، سبحان الله سبحان الله، قام الماء يمشي شنو هذا الصندوق لي وين مشى إلى فرعون، كان قاعد هو فرعون على الماء على البحر، اجا وفتحه وخذوا الصندوق فتحه وإذا شافه وطفل جميل إلى آخره، إبلي بالأثناء رفع يقال فرعون، يقال على أنه موسى عليه السلام خمط أخذ لحية شنو فرعون، هاي شلون فرعون كان يقول أنا الله، أو هذا يجي يخمط شنو لحيته ما تحملها، راد يضربه لابد راد يقتله، هسه ما أدري الذي منه قال أبويا هذا طفل هذا ما يفهم، هذا أنت سيسوي الطفل يعني بس يصير بناءك تخلي عقله، هسه أنت جيب له يابا جوهرة أو جيب له جمرة دي شوف ياه اللي ياخذها، ياخذ الجمرة يو ياخذ الجوهرة، اي يقال على انه فرعون هما جاب الجمرة اتى بجمرة وجوهرة، خوس موسى يصير بناء المن يمد ايده الى الجوهرة، ما يمد ايده المن الى الجمرة، ذكي يفهم وان كان صبي، لكن يقال على أن جبرائيل عليه السلام حول إيده المن إلى الجمرة أو شالها يريد يخليها بحلقة بالأثناء انشوى لسانه، من ذلك الوقت هو كان رتل أكو شوية يرتل ولذلك يقول وأخي أفصح مني، هو هذا لسانه هو يبين هذا المعنى أنه هو أحسن ينطق أحسن يتكلم أحسن من عندي، على أي حال موسى عليه السلام حينما أرسله الله عز وجل إلى فرعون قال طلب من الله عز وجل واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وتدري الوزير شنو معناه ولا ترى الوزير بهالزمان غير الوزير بذاك الزمان، الوزير بهالزمان ما إلى فرد مهمة كبيرة إي بلي، لكن الوزير في ذلك الزمان يعني معناه الكل في الكل بعد الرئيس الرجل الثاني الذي يأتي وبيده أزمة جميع الأمور يعبر عنه بمن بالوزير، فالوزير الرجل الثاني في الحقيقة بعد الرئيس، فطلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أنه هارون هذا أخويا أريد يكون وزير واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، هذا طلب كان منين من موسى عليه السلام، والله عز وجل قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى، هذا الطلب همات شنو يتحقق، إذن هارون نسبته إلى موسى شنوش كان نسبة الوزير، والوزير كما قلت لك هو شنو الكل في الكل، الرجل الثاني يأتي بعد الرئيس، هاي آية قرآنية ثبت على أنه شنو هارون عليه السلام كان له هذه المرتبة مرتبة الوزارة، تيجي المن إلى آية ثانية تحدثنا عن مضمون آخر، تقول تلك الآية الثانية أن موسى عليه السلام وقال موسى لأخيه هارون، لما الراد يروح المن إلى المناجات وأخذ التوراة وخذ يريد يأخذ ويا 70 نفر وطبيعي القضية شقد الجور، 40 يوم 40 ليلة 40 يوم، فترة طويلة. هو ما يصير بلا رئيس، يحتاجون بنو إسرائيل يحتاجون إلى رئيس يخلف موسى عليه السلام. هو الرئيس كان موسى عليه السلام، يحتاج إلى خليفة. فالخليفة الذي جعل بعد على القوم منه هارون عليه السلام. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لاحظ هذه الآية الكريمة الثانية تبين شنو منصب ثاني، لعله هو المنصب الأول لكن بلسان آخر بلفظ آخر. الآية الأولى عبرت بالوزارة، كان هارون عليه السلام إلى مرتبة الوزارة. الآية الثانية شتعبر إلى مرتبة الخلافة. إذن نستنتج من هاتين الآيتين أن هارون عليه السلام كان وزيرا، يعني الكل في الكل، أي لا تنساها، كان وزيرا لموسى وكان خليفة لموسى عليه السلام. فلما النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني كل شيء ثبت لهارون فهو ثابت لك. والذي كان ثابت لهارون أي شيء؟ الوزارة والخلافة. فنستنتج من ذلك أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الوزير المن للنبي صلى الله عليه وآله، يعني الكل في الكل، الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهو الخليفة للنبي صلى الله عليه وآله. وبذلك يثبت بوضوح أن الذي دلت النصوص على كونه خليفة للنبي وأنه يقوم مقام النبي في تبيان الشريعة الإسلامية وتبيان تفاصيل الشريعة الإسلامية ليس إلا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين أن يرزقنا السير على هداه وعلى هدى أولاده الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.